أما بعد، في هذا اليوم يا إخوتي يا أبناء حلب، تختتم احتفالية حلب عاصمة للثقافة الإسلامية، ومع خاتمة فعالياتها وقفت أتساءل، قلت لنفسي ماذا عساي أن أقول لأهل حلب من على منبر جامعها الأعظم. أمضينا عاما نستعرض فيه تاريخ ثقافتنا الإسلامية في هذه المدينة العريقة، فرأينا همة أمين الأمة أبي عبيدة الجراح وهو يدخل إلى حلب من باب أنطاكية، ويقف إماما يصلي بالمسلمين فيما عرف بعد ذلك بجامع الأكراس أو الشعيبية، همة تسابق الثريا، تعلو فوق النجوم، تستمد من عزيمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومررنا في الذاكرة بالخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الذي صلى في هذا المسجد وأما المصلين فيه، فكان نموذج الزهد، كانت الدنيا في يده لكنها لم تدخل إلى قلبه، وقف شامخا فوقها ينظر إلى متاعها، يلبس أولاده قديم الثياب وهم في العيد، ويلبس أبناء المسلمين الجديد، وتدمع عينه وهو ينظر إلى ولده في العيد، فيقول له ولده: ما يبكيك يا أبتاه؟ يقول الخليفة العادل الزاهد: أخاف أن ينكسر قلبك يا ولدي وأنت ترى أولاد المسلمين يلبسون الجديد في العيد. لكن ذلك الغلام الذي تربى في بيت ينهل من المعين الصافي أجاب والده: لا يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عق أباه وأمه. مررنا في عامنا هذا ونحن نستعرض ثقافتنا الإسلامية في حلب بحمية الزنكي السلطان وعزيمة الأيوبي ورواية الحافظ البرهان ابن العجمي للحديث، وكان من تلامذته العسقلاني ابن حجر شارح البخاري. مررنا بفقه أبي منصور السمرقندي وابنته عالمة الفقهاء فاطمة وزوجها الفقيه الكاساني أبي بكر. مررنا بتصوف السهروردي الولي وتأريخ الرضي الحنبلي أو ابن الحنبلي والمحترف النجار قاسم الذي كان عالم وقته في العلم، لكنه كان مع ذلك في هذه المدينة يحافظ على حرفة النجارة حتى عرف بالشيخ النجار. مررنا بصلاح العلامة الترمانيني أحمد الولي البكاء، وقلت ونحن في آخر يوم: ما الفارق بين تاريخ ثقافتنا الإسلامية وحاضرنا هذا؟ لا بد من سؤال. ألا نلاحظ يا أهل حلب ويا سكان حلب ويا أحباب سيدنا محمد في حلب، أما نلاحظ أننا تأخرنا عنهم قليلا؟ لماذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ ما هو الجامع بينهم جميعا؟ ما الذي يجمع بينهم؟ يجمع بينهم أيها الإخوة أولا نقاء السلوك، وطهارة النفوس، وكان ذلك يرجع إلى تقديم تعلق قلوبهم بحقائق الغيب على المحسوس، وكان فيهم عبقرية العقول، لأنهم كانوا يقرؤون العلم يحققونه ويمحصونه ويدققونه، وكان فيهم صفاء القلوب، وكان صفاء قلوبهم يرجع إلى حسن أخلاقهم التي زكى فيها التواضع وأشرقت فيها العبودية لله تبارك وتعالى، وكان فيهم محبة الأرواح، وكانت محبة الأرواح تغذيها الصحبة الصالحة، وكانت فيهم الهمة العلية التي تريد وجه الله فتحركها تلك الإرادة لتنقلب إلى همة عالية مستمدة من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنواره. هذا هو جامع وصفهم أيها الإخوة. أما نرى ونحن نقرأ الواقع والتاريخ أن سلوكنا تأخر عنهم؟ لأننا نقدم يا إخوتي تعلق قلوبنا بالمحسوس على تعلقها بالغيب، فالسلوك وصفاء النفس لا يمكن في حال من الأحوال أن يظهر في أرض الواقع حتى يغذيه تقديم الغيب على المحسوس، رجاء ما عند الله على ما في أيدينا. السلوك، التعقل، أما نلاحظ يا أحبابنا يا أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أننا لا نقرأ العلم كثيرا؟ أما نرى أننا قد غلب علينا التقليد بدلا من القراءة والبحث والتدقيق والتمحيص؟ صفاء القلوب، ألا نلاحظ أنه دخل سوء الخلق إلى أسواقنا وبيوتنا ووظائفنا وشبابنا وشاباتنا؟ إذن فمن أين يأتي صفاء القلوب؟ محبة الأرواح التي تغذيها الصحبة الصالحة تأخرت فينا، لأننا أيها الإخوة الأحبة إما أننا اكتفينا بالفردية أو غذينا كثافة البواطن بالصحبة السيئة وزاد الطين بلة. ما يصل إلى بيوتنا كل يوم من المرئي الفضائي والمسموع الذي لم نعد نقدر على مقاومته أو إيجاد الموازين له من المدعمات الإيمانية. قراءة بين التاريخ والواقع، لكن هل أريد من القراءة هذه أن أثبطكم يا أهلي؟ هل أريد من خلال هذا الخطاب أن أقول نحن في حالة إحباط؟ لا، فما أردت من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أذكر نفسي وإخواني. أقول نصيحتي أختصرها في أمور ثلاثة: إذا أردنا أن ننهض بحاضرنا وأن نصله بتاريخ ثقافتنا الإسلامية، أقدم هذه النصائح الثلاثة. أولا، نظموا أوقاتكم، نظموا أوقاتكم، اجعلوا في يومكم وقتا لكسب الرزق الحلال، ووقتا للقراءة في العلم، ووقتا لتدعيم الحالة الإيمانية بالذكر والقرآن. أعيد، أولا نظموا أوقاتكم، اجعلوا في كل يوم وقتا للكسب لكسب الرزق الحلال الذي أمرنا الله تعالى بكسبه، ووقتا للقراءة لا تجعل المرئية الفوضوية من الفضاء يطغى عليكم، إنما خذوا العلم من ينابيعه ومصادره. اقرأوا يا شباب، اقرأوا يا كهول، اقرأوا يا أيها النشأ الجديد، وتعلموا ماذا تقرؤون، واسألوا ما الذي ينبغي أن تقرؤوه، حتى ننتقل من التقليد الأعمى. وقت للكسب، وقت للقراءة في العلم، وقت للقرآن والذكر، حتى ترتقي حالنا الإيمانية، وحتى يزداد تعلقنا بالغيب. الرهان اليوم يا إخوتي بين ثقافتنا الإسلامية والثقافة المستوردة الأمركة والعولمة وما يخطط لنا، الرهان على هذه النقطة: ما الذي سيكون في انقلاب الهوية أو ثباتها؟ هل تستطيع المادية تغيير ثقافتنا من خلال ما يرد علينا كل يوم؟ أم أننا نقدر على تدعيم ثقافتنا وتصديرها إليهم من جديد؟ إنه سؤال مهم. هذه نصيحة الأولى. أما نصيحة الثانية يا إخوتي فهي البيئة التي ينبغي أن نبحث عنها، ينبغي أن نبحث عن بيئة نقية الأخلاق، لأن بقاء الإنسان وحده في فرديته يعني أن الشيطان سيأكله، إنما تأكل الذئب من الغنم القاصية. فابحث عن البيئة النقية التي من خلالها يسرق الطبع الطبع، ولا يمكن للأخلاق أن تتحسن في جماعة أو فرد إلا حينما توجد البيئة والصحبة الصالحة التي من خلالها يتأثر طبع الإنسان فتزكو أخلاقه. أما النصيحة الثالثة والأخيرة فهي أطفالكم. أطفالكم هو مستقبلكم. أطفالكم إن نحن أهملناهم أهملنا مستقبلنا. وأختصر موضوع توجيه الأطفال إلى نقطتين اثنتين: أولا، أوجد لأولادك في الأسرة في مخيلته نموذجا عظيما، ذكره بعظمائنا، ذكره كل يوم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ذكره بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ذكره بعمر بن عبد العزيز، ذكره بحمزة، ذكره بمصعب، ذكره بالأيوبي صلاح الدين، ذكره بالعلماء والأصفياء. أوجد في مخيلته حكاية. أين حكاية الجدة التي كانت تربي الأجيال؟ إذا كانت الجدة غابت أيغيب منهج التربية؟ أوجد في مخيلة الطفل نموذجا، فقد أصبح نموذجه توم وجيري. أوجد في مخيلته نموذجا، حتى وإن كنا عاجزين على مستوى الوسائل في هذا الوقت بسبب التخلف الحضاري عن إنتاج الأفلام المتطورة والوسائل التي تجذب الأطفال، لابد من الجهد البشري. فالجهد البشري يمكن من خلاله أن نجذب الأطفال. الأمر الثاني: ادعموا المؤسسات التربوية التي تنهض اليوم من جديد في بيئتنا. وقد بدأت بعض المؤسسات التربوية التي تعتني بالأطفال عناية خلقية وحضارية متطورة، وأخاطب الأغنياء وأقول ينبغي على الأغنياء أن يبذلوا مالا لدعم المؤسسات التربوية التي تعتني بالموهوبين، التي تبحث عن الموهوبين لتنتج جيلا عبقريا زكيا لا يدفع المال لكن يدفع له المال. إذا أردتم أن تصنعوا مستقبلا، مستقبلنا نستطيع صناعته، فإما أن نهمل مستقبلنا كما أهملنا حاضرنا، وإما أن نبنيه ليذكرنا ربنا أولا قبل أن يذكرنا التاريخ. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.